كم المدة التي فتر فيها الوحي اللي توقف الوحي عن النزول؟ وما هو حال ورقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت ورقة عليه ثياب بيض. ورقة، لما نقول ورقة نقول رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، رآه عليه الصلاة والسلام في المنام، ورؤيا الأنبياء حق وحي. النبي عليه الصلاة والسلام في فتور الوحي عن الإمام أحمد وغيره قالوا إنه بدأ أول شيء بالرؤيا وكانت 6 أشهر. تقول عائشة: أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة يراها مثل فلق الصبح استمرت 6 أشهر، ثم فتر الوحي عنه 3 سنين. قيل فترة 3 سنين هذه هي فترة الدعوة السرية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إن فيه رب، فيه خالق، وما كان عنده عليه الصلاة والسلام كثير من القرآن أنزل، ما عنده إلا آيات محددة يقرأها عليهم بالقرآن لمدة 3 سنين. هذا قول لبعض أهل العلم، ترى يعني ليس يقينا أنه الفترة. وقيل السبب في هذا أن الوحي عظيم والنبوة تكليف عظيم، فلما هو عليه الصلاة والسلام يعني ما صار له نبي إلا أيام ويبدأ الوحي كل يوم ينزل ينزل، ضعف البشر، طبيعة البشرية ما يتحمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يتحمل كل يوم يأتيه وحي وحي، ما يحتمل ذلك. فمن رحمة الله تعالى به أنزل عليه وحي في البداية: أنت نبي. عرف عليه الصلاة والسلام أصول الدين الإسلامي، التوحيد، عبادة الله، أن هذه الآلهة ما تنفع، حدثه ورقة بن نوفل بما حدثه به، ثم توقف الوحي عنه. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إلى هذا الوحي، مشتاق أن الوحي ينزل. ولذلك يقولون: أول ما أنزل اقرأ ثم يا أيها المدثر. ولا يعني أن جبريل ما جاءه، بل تأخر نزول القرآن، يعني ربما جبريل جاء خلال الفترة لكن يعني لم ينزل من القرآن إلا بعده بفترة، لما أمر بقم فأنذر، يعني اقرأ، استقر الإيمان، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة الجهرية، فقال أنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. حزن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا شوقا إلى هذا الوحي. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى مفرقا في عدة أبواب: باب تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي باب أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الرؤية الصالحة، وفي باب خلق الإنسان من علق، وفي باب الذي علم بالقلم، وفي باب أحاديث الأنبياء لما تكلم عن موسى عليه السلام. طيب إيش دخل موسى في هالحديث؟ ها، من يجيب الآن؟ البخاري لما تكلم عن موسى جاب هالحديث مرة ثانية، ليش؟ أحسنت، قال قول ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، فمباشرة جاء به البخاري وضعه هنا. بمر معكم مرورا سريعا على بعض المسائل لأنها مهمة. قوله: وتعين على نوائب الحق، تقدم معنا أهمية أن يكون الإنسان يعني عملا خيريا في حياته يعمل. والسؤال هنا: هل إذا عمل الإنسان عملا خيريا وهو مثلا غير مسلم، لم يسلم بعد، هل يؤجر على ذلك؟ قالوا إنه إذا أسلم يعطيه الله تعالى حسناته عن أعماله الصالحة في الجاهلية وفي الإسلام، وإذا لم يسلم، يعني الحين لما يكون واحد من الكفار يتصدق ويساعد فقراء وأيتام وهو صادق يفعلها ليس رياء، يفعلها رحمة بهم، قالوا إن الله يكافئه في الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. قالوا يكافئ بصلاح أولاده في الدنيا، يعني يكافئ بتوسعة رزقه، بسلامته من الأمراض ونحو ذلك، لكن لا يساوي الله تعالى بين الكافر اللي يعمل عمل طيب والذي يعمل عملا سيئا. قوله: فانطلقت به، معروف انطلقت به يعني أخذته خديجة إلى ورقة بن نوفل. من هو ورقة بن نوفل؟ ذكرنا لكم ذلك، وذكرنا لكم قرابته من نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله: فكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، في بعض الروايات يكتب من الإنجيل بالعربية لكن الصحيح هي هذه. وقوله: يا ابن عم قول خديجة، ذكرنا بأنها بأن أباها وأبا ورقة كان أخوين. قوله: ماذا ترى؟ ذكرنا لكم أيضا أن خديجة قد تقدمت بمقدمة ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هذا الناموس الذي أنزل على موسى أيضا ذكرنا لكم معناه، وأن الناموس هو الوحي، هو الشيء الذي يأتي خفية. قوله يا ليتني فيها جدع، تمني الإنسان أن يكون قويا ليتحمل أعباء الدعوة. يعني أنت عندما يستعملك الله تعالى في أمر دعوي لا تقول يا رب خفف عني، مثلا أنا يا رب أقوم على هالأيتام وأنا أيضا أعلم القرآن هنا وأنا أيضا مشارك في جمعية خير، يا رب خفف عني هالأعباء، لا، إنما قل يا رب قوني لأتحمل أكثر. ولذلك هنا ما قال ورقة مثلا يا ليت أن الله أشوف أنا آمنت بك يا ليت أن الله يقبضني قبل لا يأتي البلاء، لا، يقول يا ليت أن الله قويني حتى أشتغل معك وأعمل معك وأنصرك. قوله إذ يخرجك قومك، كل من يعمل في طريق الأنبياء عليه أن يتحمل النتائج. واحد يريد أن يسير على طريق الأنبياء في الدعوة في التأثير في الخير، يعني تحمل النتائج التي تأتيك، مثل ما قال لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لا بد أن تتحمل ذلك. قوله أو مخرجيهم، لا بد أن الإنسان الذي يريد أن يعمل في الدعوة أن يكون متصورا لربما الأذى الذي سيصيبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغرب مخرجيهم، قال نعم، استعد نفسيا مباشرة لأجل البلاء إذا ابتلاه الله تعالى أو أذاه قومه. قوله إلا عودي، يعني عاداه قومه من أصحاب الضلال والفجور. قوله إن يدركني يومك، يعني إذا أنا بقيت حيا إلى أن تجهر بالدعوة يعادك قومك، أنا سأعمل يعني عملا صالحا معك وأقف معك وقفة تامة وأنصرك. ولذلك نية ورقة رضي الله تعالى عنه نفعته ورفعته. إنسان لينوي العمل الصالح، واحد أخذ 10 ريالات وعطاها ولده، قال يا ولدي انزل بس من السيارة عطها الفقير اللي عند المسجد. نزل الولد وهو في الطريق هوى وطاحت 10 ريالات وراحت، يحسب الله لك الأجر كأنما تصدقت بها، لأنك ما وصلت إلى الفقير ليس بسبب بخلك وتراجعك عن العمل الصالح، لا، لكن بسبب خارج عن إرادتك، ومثل من مد مثلا طعاما إلى أحد فسقط من يده أو نحو ذلك. فورقة رضي الله عنه يؤجر لأنه نوى النية الصالحة، لكن حيل بينه وبين العمل الذي أراده بأمر لا يستطيع رده، الموت. ماذا حصل لورقة ابن نوفل؟ ذكرت لكم ماذا حصل له. ما هي علاقة النصارى بموسى عليه السلام؟ النصارى علاقتهم بموسى عليه السلام إلى اليوم، وهو الذي يجمع بين أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، يجمع بينهم هو هذا، هو أنهم يعتبرونه النبي الذي جاء عيسى عليه السلام مكملا لرسالته. لماذا ابتدأ الوحي من الله تعالى بالرؤية الصالحة؟ كانت هذه تهيئة بمعنى يعني تجهيز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتحمل أعباء الرسالة، مثل ما هيأ الله تعالى موسى عليه السلام. فإن موسى عليه السلام لما تربى في قصر فرعون، وكانت التربية في قصر فرعون فيها نوع من الرفاهية وكذا، احتاج موسى يتحمل أعباء الدعوة إلى شيء من التربية يعني الجافة الشديدة، فأخرجه الله تعالى من مصر وصار يرعى الغنم 10 سنوات يرعى الغنم ويصيبه الحر والتعب، حتى تحمل نسي ما كان فيه من رفاهية ودخل في الشدة حتى تحمل أعباء الدعوة. هذا مما يتعلق بهذا الحديث العظيم. الحديث الرابع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، طبعا جابر بالمناسبة هو من الأنصار، وأبوه عبد الله أيضا من خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما استشهد أبوه جاء جابر وجعل يكشف عن وجه أبيه ويبكي، كانوا جمعوا الشهداء في أحد، وكان أبوه قد قال له سأخرج، قال جابر بل أنا أخرج، فعملوا قرعة بينهم وخرجت على الأب وطلع، وترك له 9 أخوات أو 7 يرعاهن جابر. فلما جابر رأى أباه شهيدا، وكان جابر شابا، جعل يكشف عن أبيه الغطاء عن وجه أبيه وهو بين الشهداء ويبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: تبكيه أو لا تبكيه يا جابر؟ إن الله قد كلم أباك كفاحا. فقال له: تمنى علي يا عبدي. فقال: يا ربي أتمنى عليك أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فأبوه له فضيلة، وجابر رضي الله تعالى عنه أيضا له فضيلة، من خيار الصحابة ومن أقدمهم ومن أكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أكثرهم ملازمة له عليه الصلاة والسلام، وله معه قصص. حوى حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو يحكي لهم قصته. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، والصحابة الذين هاجر إليهم ما عصروا في مكة 13 سنة، فهم يشتاقون إلى معرفة قصصه في مكة وكيف جاءك الوحي وكيف مرت عليك الأيام ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث معهم، قال: ثم فتر عني الوحي. الفتور هو التوقف والضعف والاحتباس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمر شرة ولكل شرة فترة. ومدة فتور الوحي ذكرنا لكم ما تقدم عن الإمام أحمد وعن الشعبي أنها 3 سنين. وقول عليه الصلاة والسلام: فتر عني الوحي، ليس انقطع عني جبريل. قيل أن جبريل كان يأتيه ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، فيعطيه توجيهات، يعطيه كذا، لكن ما كان ينزل عليه قرآن، إنما نزل القرآن فقط في البداية: اقرأ، ثم توقف القرآن 3 سنين. لكن جبريل كان يأتي، لكن الذي فتر سماع القرآن الجديد، أن ينزل قرآن جديد عليه. قال: ثم فتر عني الوحي فترة فجاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، صوتا يناديني، نظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت بصري إلى السماء. قال: فإذا الملك بين السماء والأرض، فرعبت منه. رعبت منه. إذن قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وقعت بعد هذه، بعد فتور الوحي. وما ذكرته لكم من قبل ذكره بعض العلم، يعني ابن إسحاق رحمه الله تعالى لما ساق القصة ذكر أن في نفس الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه قصة نزول اقرأ، على طول طلع ورأى جبريل. فما ذكرته لكم ذكره بعض العلم. والذي في البخاري أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته الحقيقية التي له 600، لما رأاه لمرتين على صورة الحقيقية، هي هذه المرة الأولى، أنها بعد فتور الوحي. قال: فرعبت منه، فجئشت منه رعبا، وفي رواية: فجثئت، يعني من الجثو على الأرض، وترى كل أمة جاثية، يعني من شدة الرعب، حتى هويت إلى الأرض. وفي رواية في البخاري: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. يقال رجل مجؤوش، يعني رجل مذعور. قال: فرجعت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني، دثروني، وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، يعني يا أيها المشتمل. التدثر هو الاشتمال، التلفف بلحاف، بخرقة. وقال عكرمة: المتدثر بالنبوة وأعبائها، قم فأنذر. خلاص الآن فترة دعوة جهرية، قم واقرأ القرآن في نواديهم، وقف لهم وبين لهم أن آلهتهم هذه هي آلهة لا تضر ولا تنفع، وأنها حجارة، وأن ما عليه آباؤهم كان باطلا. قم فأنذر، خلاص الدعوة السرية اللي ما فيها مواجهة انتهت، اليوم جاء وقت المواجهة، بعد ما تربيت 3 سنين على الدعوة السرية وعلى مقابلة جبريل، واشتقت إلى القرآن، وصرت تتعبد لله تعالى بعبادة جاءتك من الوحي، خلاص الآن وصلت إلى مرحلة، قم اجهر بالدعوة، قم فأنذر. وربك فكبر، اجعل ربك أعظم من الأذى الذي يصيبك أو نحو ذلك. وثيابك فطهر، قيل طهر نفسك من النقائص وقيل طهر ثيابك على ظاهرها. والرجز فاهجر، الأصنام والأوثان اهجرها ولا تقربنها. قال فحمي الوحي وتتابع، خلاص نزل عليه اقرأ، ثم استمر 3 سنين يأتي جبريل في صورة رجل، لكن ما كان يقرأ عليه قرآن جديد، بس سمع 4 آيات اللي نزلت أول مرة أو 5. طيب الآن بدأ الوحي يأتي، يا أيها المدثر يا أيها المزمل، بدأت السور تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فحمي، يقال حمي الوطيس، اشتدت الحرب، يقال حميت الشمس إذا تتابعت حرارتها. فقوله حمي الوحي يعني خلاص سخن وصار الوحي يتتابع عليه عليه الصلاة والسلام. ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في عدد من الأبواب، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. الواحد في الصلاة إذا قال آمين الملائكة تقول آمين، ترى على قراءة الإمام أيضا. باب تفسير سورة المدثر، وفي باب قم فأنذر، وفي باب وربك فكبر، وفي باب وثيابك فطهر، وفي باب والرجز فاهجر، وفي باب سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي باب رفع البصر إلى السماء. بين أيدينا عدد من المسائل نمر عليها سريعا مع أني قد شرحت بعضها. الحكمة من فتور الوحي التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم، التخفيف عليه، هو بشر والوحي شيء عظيم، والله جل وعلا يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. شوف سبحان الله، الله يربي نبيه صلى الله عليه وسلم ويربينا جميعا على عدم الاستعجال، حتى يقول الله في القرآن ولا تستعجل لهم وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعود. لا تستعجل، الله وعدك بالنصر، وعدك بالنصر، لا تستعجل، بيأتيك. ولذلك شوف يأتي الوحي و3 سنوات ما في وحي حتى يشتاق إليه ثم يأتيه الوحي. وهذا الحكمة من فتورة أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم لاستقباله. كم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته؟ رآه 2 مرات، الأولى في هذه المرة، والثانية رآه في السماء عند سدرة المنتهى، رآه على صورته العظيمة الحقيقية. المسألة التي بعدها، لماذا لم يكن جبريل عليه السلام يأتي بصورته الحقيقية دائما؟ ليش؟ لأن عليه الصلاة والسلام لا يحتمل ذلك، يبقى أنه بشر، لا يحتمل أن يرى جبريل على صورته الحقيقية في كل مرة، لا يحتمل ذلك، جعل الله تعالى له عليه الصلاة والسلام قدرة معينة.